بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على. قال الكلام في أحكام القبض وهي التي تلحقه بعد تحقق الأحكام التي تترتب على القبض بعد تحققه. قال مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض، إن الضمان ينتقل من الناقل إلى القابض، سهل أعم من أن يكون الناقل هو البايع بالنسبة إلى المبيع أو هو المشتري بالنسبة إلى شنو إلى الثمن. المشتري يضمن الثمن قبل نقله إلى من؟ قبل قبضه من قبل البايع، فإذا قبضه البايع ينتقل الضمان من المشتري إلى البايع، هذا بالنسبة للثمن. بالنسبة للمثمن أيضا كذلك، انتقال الضمان ممن نقله اللي هو البايع بالنسبة للمبيع والمشتري بالنسبة إلى الثمن إلى القابض، فقبله يعني قبل القابض يكون مضمونا على من؟ عليه. قبل القابض إذا تلف يكون مضمونا على منه؟ على الناقل. فالمبيع إذا تلف قبل قبضه من المشتري يضمن من؟ من البايع. والثمن إذا تلف قبل قبضه من البايع يضمن من؟ من المشتري. فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه، عليه يعني على الناقل مضمونا عليه، لكن بماذا؟ بعوضه مضمونا على مو بدركه وبمثله أو قيمته، وإنما هو مضمون بماذا؟ بالعوض، اللي يسمى بضمان شنو؟ المعاوضة. إجماعا مستفيضا بل محققا، ويسمى ضمان المعاوضة، ويدل عليه قبل الإجماع أولا دليل الإجماع، من قال إجماعا محققا النبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال شنو؟ بايعه. فهو من مال بايعه. فهو من مال بايعه، خلنا شويا نتأمل بهاي العبارة. فهو من مال بايعه، هو المبيع ملك من؟ ملك المشتري. وإذا تلف شنو معنى أنه عندما يتلف قبل قبض المشتري وهو ملكه يتلف من مال منه؟ من مال البايع. هاي لا تفسير يعني من مال البايع، تفسير اللي ما يرضى به المصنف ولا غير المصنف، وهو انه معنى ان تلفه من البايع يعني ان البايع يتحمل يتحمل دركه، يعني عليه ان يعطي بدله الى المشتري، وهذا معناه انه يتلف من يتلف من مال المشتري لانه ملك المشتري. غاية الأمر أن البائع يكون ضامن مثل الغاصب، إذا تلف المغصوب واضح عند الغاصب من يضمنه، لكن ضمان الغاصب شنو معناه؟ معناه أنه يدفع بدلا من المثل أو شنو أو القيمة اللي هو ضمان اليد يسموه، ذاك ضمان اليد واضح. هذا تفسير يتلف من مال بايعه، بمعنى أنه ينتقل للمشتري، وعندما يتلف يتلف من المشتري، لكن غاية الأمر أن البايع يكون شنو؟ ضامنا له ضمان اليد كضمان الغاصب والمستام ونحوهما. هذا تفسير مصنف يقول لا، مو هذا المقصود، وإنما المقصود أنه يتلف من مال البايع، يعني أنه عندما يتلف كما يتلف سائر أمواله، بمعنى أنه يملكه البايع قبل التلف آنما، وعندما يتلف يتلف شنو؟ من ماله، ولازم ذلك انفساخ البيع، فيرجع الثمن إلى المشتري. يرجع الثمن إلى المشتري. فرق أكو بين المعنيين. مرة نقول أنه يتلف من مال البائع بمعنى أنه يتلف منه من ماله، مو أنه يتلف من مال المشتري والبائع يكون ضامنا لذلك. ومرة نقول لا، أنه يتلف من مال المشتري من المشتري والبائع يكون ضامنا لذلك. المصنف يقول النووي الشريف يدل على الأول، يعني على أنه يتلف من مال البائع، ولازم ذلك أن يكون المبيع راجعا إلى ملك البائع قبل التلف آنا ما، ولازم ذلك كما قلنا انفساخ البيع. فدائما في ضمان المعاوضة لازمه انفساخ شنو البيع، ولذا الثمن نفسه يرجع المال إلى المشتري. الثمن نفسه يرجع المال إلى المشتري، بينما على ضمان اليد ما يرجع الثمن إلى المشتري، وإنما يجب على البائع أن يدفع إلى المشتري بدل المبيع من المثل أو الشنو أو القيمة. أما الثمن يبقى عندنا على البائع بناء على ضمان اليد. قال ليس يجي بل سيجي. قال فهو من مال بائعه، وظاهره بناء على جعل من للتبعيض. يتلف من ما، يعني من جملة أموال شنو البائع، بناء على جعل من للتبعيض أنه بعد التلف يصير مالا إلما للبائع. لكن إطلاق المال على التالف شلون يصير؟ هذا مال يسميه رواه تقول مال والحال والتالف، والتالف ليس مالا. إطلاق المال على التالف هذا إطلاق مسامح، المقصود بيقول إنما هو باعتبار كونه مالا عند شنو عند التلف هو مال. بهذه المناسبة أطلق المال عليه بعد شنو بعد التلف. بعد التلف هو مال، لكن باعتبار أنه مال عند شنو عند التلف. قال لكن إطلاق المال، يعني الرواة تقول فهو من مال بايعه. التالف شنو معنى من مال بايعه؟ هذا ليس مالا أصلا. يقول وإنما لكن إطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف. وبهذا الاعتبار، باعتبار أنه مال عند التلف، يصح أن يقع هو المصالح عليه عند إذا أتلفه الغير لا قيمته. يقول إذا أتلف هذا المال الغير وصار بناء صاحب المال يقع مصالحة بينه وبين المتلف، المصالحة تتعلق بماذا؟ بالتالف، والحال أن التالف ليس شنو ليس مالا. يقول إنما تتعلق بالتالف إذا أتلفه الغير المصالحة باعتبار أنه مال عند التلف، والمصالحة لا تتعلق بقيمة التالف، لا يصالح على القيمة، لا يصالح على نفس المال التالف. بأي اعتبار تتعلق به المصالحة والعهد أنه تالف وليس مالا؟ يقول باعتبار أنه كان مالا عند التلف. قال وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار أنه مال عند التلف، يصح أن يقع هو المصالح عنه، نفس المال التالف يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته. المصالح لا تتعلق بالقيمة، قيمة التالف لا، بنفس التالف لكن بهذا الاعتبار كما صرح به في باب الصربلي. ايه وكلامنا في التلف، وكلامنا الان في التلف، لا لا التلف الموجب لزوال المالية، هذا غير التلف سيجي مصنف يلحقه بالتلف. قال كما صرح به في باب الصلح من الشرائع والتحرير، وحينئذ فلا بد ان يكون المراد بالنبوي ان المبيع يكون تالفا من مال شنو البائع. ومرجع هذا الى شنو؟ الى انفساخ العقد قبل التلف انما، انفساخ العقد قبل التلف انما، ليكون التالف مالا علما للبائع، والا إذا منفسخ العقد قبل الثلاث، الثالث يكون من مال من؟ من مال المشتري، لا من مال شنو، لا من مال البائع. فإذا كون التلف من مال البائع لازمه كما قلنا انفساخ العقد قبل التلف آنما ليكون التالف مالا للبائع. والحاصل أن ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف، لكن لما لم يتعقل ذلك هذا غير معقول من مال التالف وهو تالف، وغير معقول وهو من كل المشتري، انتقل للمشتري شلون صار من مال البائع؟ قال تعين إرادة وقوع التلف على مال شنو؟ مال البائع، ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة، وتبعه من تأخر عنه من أنه كما قال يتجدد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزء من لا يتجزأ من شنو من الزمان. فلحظان ما قبل التلف ينتقل إلى البائع، يعني ينفسخ العقد وينتقل المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري. أي فيتلف من ما لا تلف منه ما بشيء. وربما يقال هذا المعنى الثاني اللي ذكرناه في الرواية، انه يتلف من مال المشتري لكن البائع يتحمل خسارته، ضامن لبدله ضمان اليد. وربما يقال تبعا للمسالك ان ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع يوهم خلاف هذا المعنى، يعني يوهم انه من مال البائع، يعني البائع يضمنه بمثله او قيمته، والا ويتلف من مال شنو؟ من مال المشتري. يوهم يقول، ولعله المصنف يقول لعل هذا الوهم من ناشئ من الرواية، لعله لدعوى ان ظاهر كونه من ماله من مال البائع يعني تلفه عليه، بيتش مدلول ان ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله، بمعنى كون دركه على خسارته يعني على من؟ على البائع، ولا يتلف مهن من المشتري. هنا بعد لاكو داعي لانفساخ العقد، ولاكو داعي لرجوع المبيع الى البائع قبل التلف انا، ما لا عقد صحيح تام، الثمن ملكه البائع. غاية الأمر أن هذا المبيع اللي هو الملك المشتري البائع يكون ضامن إلا فيدفع مثله أو شنو أو قيمته، فيورم ضمانه بالمثل أو القيمة. هذا احتمال ضعيف كما ذكرنا. قال ومما ذكرنا من أن معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك الشنو في ملك البايع، ويسمى ضمان المعاوضة لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري، مو المعنى الثاني، وهو أن يكون ضمان على من؟ على البايع مع كون تلفه من الشنو من المشتري. يقول ليس هذا المراد، وإنما المراد شنو الأول. ويسمى ضمان المعاوضة لا ضمانه عليه أي على البائع مع تلفه من المشتري، كما في المغصوب والمستام وغيرهما، ليكون الضمان على من؟ الضمان على الغاصب، بمعنى شنو؟ أن دركه على الغاصب، ولو يتلف من؟ يتلف من مال المغصوب منه، ليسمى بضمان اليد. ويسمى ضمان اليد يعلم، يعلم جواب من جواب. ومما ذكرنا من أن معنى الضمان كذا وكذا وكذا لا كذا وكذا، يعلم شنو اللي يعلم مما تقدم؟ يعلم أن الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق شنو مالي، مو حق مالي يثبت عليه من يثبت على المنو، يثبت للمشتري على من؟ على البايع. لا، ما لا علاقة المشتري به، انفساخ العقد. شارع يحكم في المقام بأن هذا العقد شنو بطل، وإذا بطل الثمن يرجع للمشتري، كل شيء يرجع إلى أصل، الثمن يرجع للمشتري، والمبيع يتلف من مال من؟ من مال البايع. فهو حكم شرعي غير قابل للإسقاط، وليس حقا ثابتا للمشتري على البايع حتى يقبل ماذا؟ الإسقاط، السقوط بالإسقاط. قال: حكم شرعي لا حق مالي، فلا يقبل الإسقاط. ولذا لو أبرأ المشتري من الضمان لم يسقط. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية غير قابلة علما للسقوط بالإبراء أو الإسقاط. لم يسقط كما نص عليه في التذكرة والدروس. وليس الوجه في ذلك، يقول عدم قبول للسقوط مو من باب أنه من باب ضمان ما لم يجب، أقعدهم الشقاعدة، ها؟ إسقاط ما لم يجب وضمان ما لم يجب، لا مو من هذا الباب، مو من باب إسقاط ضمان ماذا؟ ما لم يجب. لماذا؟ لأنه القضية ما مرتبطة بهذا، وإنما مرتبطة باعتبار أنه حكم شرعي والأحكام الشرعية غير قابلة علما للإسقاط. قال: وليس الوجه في ذلك أنه إسقاط ما لم يجب، واضح، كما قد يتخيل، وإنما الوجه ما تقدم من كون حكم شرعي غير قابل للإسقاط. واضح شلون ضمان ما لم يجب؟ لأن المشتري هو يبرئ بالبيع رأسا، يقول له أنا أبرئك من الضمان. أنت شنو تبرئ من الضمان؟ هذا شيء ما ثبت على البايع حتى أنت تبرئ ذمته مما ثبت شنو عليه. ولذا يسمى إسقاط شنو؟ ما لم يجب. واضح، إسقاط ما لم يجب كضمان ما لم يجب، كل منهما شنو عندهم؟ غير جائز. قبل الثلاث لا تشتغل ذمة البايع بشيئين حتى المشتري شنو؟ يسقطه عنه. فإذا أسقطه قبل التلف معناه أسقط ما لم يجب. يجب يعني يثبت، يجب يعني شنو؟ ها؟ يثبت، لأن الوجوب أساسا في اللغة هو بمعنى شنو؟ بمعنى الثبوت. ويدل على الحكم المذكور أيضا مضافا إلى الإجماع والنبوي رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، أوجب البيع، غير أنه ترك المتاع عنده، يعني لم يقبض المتاع، تركه عدما عند البايع ولم يقبضه، وقال آتيك غدا، فسرق المتاع. واضح، خلف المتاع من مال من يكون؟ واضح السؤال، من يتلف هذا المتاع؟ قال: من مال صاحب، يعني من مال البايع. ليش؟ لأنه بالرغم من أن المشتري اشترى والعقد تم لكنه ما قبض. من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع، او حتى يقبض المتاع. يقبض يعني يقبض المشتري شنو المتاع، يقبض يعني حتى يقبض البائع ماذا؟ المتاع. ويخرجه عن من بيته، يعني يخرج المتاع من ماذا؟ من بيته. فاذا اخرجه، يعني البائع ظاهر ما تعود البائع، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع، يعني المشتري، ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله، يعني ضامن للثمن حتى يرد إليه، أي إلى صاحب المتاع شنو؟ ماله الذي يستحقه عليه، وهو شنو؟ وهو الثمن، حتى يرد إليه ماله. مصنف يعلق على هذه الرواية، يقول خذ دلالة على ضمان البائع واضح، وأن الضمان لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض، دلالة جدا واضحة. يقول المصنف: ولعل الرواية أظهر دلالة على الانفساخ قبل التلف من الشنو؟ من النبوي، باعتبار أنها تصرح أنه من مال من مال صاحب المتاع الذي هو بيته إلى أن يخرجه من بيته ويقبضه. فإذا أخرجه من بيته حينئذ شنو يكون المال مال ما يتلف من مال شنو المشتري، ويكون المشتري ضامنا علما للثمن. يقول هذه العبارات الكثيرة التي تدور حول محور واحد لعلها أظهر في الانفتاح من تلك الرواية. وكيف كان فلا خلاف في المسألة، أعني شنو بطلان البيع عند التلف، لكن بطلان البيع يقول لا من أصله، بيع باطل ما يخالف، لكن أكو نحوين يمكن تصورهما لبطلان البيع. نحو الأول أن يبطل البيع من أساسه، هما أوقع المعاملة أفرض في هذا الشهر ثم ما قبضه إلى مدة، تلف المبيع بعد شهرين هنا بعد قبل قبضه، فيتلف من مال البائع وينفسخ البيع، لكن ينفسخ البيع يبطل البيع مين من أصله من بداية إيقاعه أو لا قبل التلف آنا ما، وتظهر الثمرة ويا قولوا ياي في النماء، فإنه بناء على أنه يبطل من أصله يكون النماء للبائع. وإذا قلنا أنه يتلف قبل يبطل قبل التلف آنا ما، يكون الضمان للنماء والمن في الفترة المشتري. قال أعني بطلان البيع عند التلف لكن لا من أصله، لأن تقدير مالية البايع قبل التلف مخالف لإصالة بقاء العقد. واضح؟ يقول أصلا ما له معنى أن نفترض أن البايع يملك المبيع قبل التلف من حين العقد إلى قبل التلف، يقول هذا مخالف لإصالة بقاء شنو العقد. الأصل أن العقد باقي، باقي يعني شنو؟ يعني أن المبيع انتقل إلى من؟ إلى المشتري. غاية الأمر إحنا في فترة معينة مجبورين على أن نرفع اليد عن هذا، ونقول أن العقد انفسخ والمبيع انتقل إلى البايع، حتى يصدق الحديث الشريف اللي يقول تلف من مالي بايعه. ولا داعي لافتراض أن هذا الدخول في ملكه والانفساخ يتحقق من أصله عقد، بلا موجب، بل هو خلاف إصالة بقاء شنو العقد. قال لأن تقدير مالية البايع قبل التلف، يعني قبل التلف مقصودة من حين العقد مخالف لإصالة بقاء العقد، وإنما احتيج إليه لتصحيح ما في النص من الحكم بكون التالف من مال البايع، فيرتكب بقدر الضرورة. واضح؟ واضح يترتكب بقدر الضرورة. إيش بقدر الضرورة؟ مقدر أنا ما انفسخ قبل التلف أنا ما، يكفي لتصحيح كون التلف من مال البايع. يترتب على ذلك كون النماء قبل التلف المال للمشتري، لأنه ملك المشتري للمشتري. وفي معناه، في معنى النماء، هو مو نماء لكن في معنى النماء، الركاز الذي يجده من قلوياي العابد إذا اشترى عبدا وتلف العبد قبل شنو قبل قبضه، وكان العبد قد وجد شنو ركازا، وجد خزنة بالقاع مضمومة لقاها، واضح، بها ذهب بها فضة بها كذا، كان قد وجد ركازا يجده العبد قبل تلفه، فهذا ركاز من يصير على الخلاف السابق. إذا بطل العقد من أصله فالركاز المن للبايع، أما إذا بطل قبل التلف آنما فالركاز الذي وجده العبد يكون المشتري. هذا يقول مو نماء لكن هو في حكم الشنو؟ في حكم النماء. الذي يجده العبد وما وهب منه فقبله. هذا ايضا ما وهب من ال من ال من الركاز للعبد فقبله شنو العبد، هم نفس الشيء يكون للبايع على الاول وللمشتري اليمن على الثاني. وما وهب منه فقبله او اوصي له به فقبله، يعني اوصي بركاز او بشيء اخر للعبد فقبله العبد. واضح؟ حتى تكون الهبة لازمة. واضح؟ ومات العبد قبل ماذا؟ تلف العبد قبل شنو؟ قبل قبضه من المشتري. ايضا هذا الذي اوصي له به وقبل ذلك ايضا يكون للبايع على الاول ويكون للمشتري على الثاني، كما صرح به في المبسوط والتذكرة. وصرح العلامة بان مؤنة تجهيزه لو كان مملوكا على البايع. بعد يقول اتطرف بعد العلامة اكثر من هذا. واضح؟ مو فقط قال بان النماء للمشتري، يقول هذا اذا كان مملوك ومات تلف بالموت. واضح؟ تجهيزه على من؟ على البايع. تجهيزه على من؟ على البايع. قال بأن مؤنة تجهيزه لو كان مملوكا، يعني لو كان المبيع التالف شنو؟ مملوكا على من؟ على شنو؟ على البايع. هذا شنو معنى مؤنة التجهيز على البايع؟ يعني يكون مملوكا للبايع، كأنه يفترض ملكية البايع له، ولذا وجب عليه شنو؟ تجهيزه. ولذا يقول المصنف، يقول وهو مبني على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف لا مجرد تقدير الملك. مصنف يقول احنا نثبت ملك تقديري مو ملك تحقيقي حقيقي، ولذا لا نرتب على هذا الملك اثار الملكية سوى مسألة شنو؟ مسألة كون التلف من مال البايع، فهو ملك تقديري لا تحقيقي، لا تترتب عليه آثار شنو؟ آثار الملك. وهذا إذا قلنا بأنه ملك تحقيقي معناه أن التالف يكون ملكا للبايع حقيقة. واضح؟ حقيقة. وتترتب عليه آثار الملك الحقيقية اللي واحدة منها ماذا؟ أنه إذا مات تجهيزه على من؟ على البايع. المشتري ما له علاقة. ليش؟ لأنه الملك قبل التلف صار حقيقة علما للبايع، الشيء صار مملوكا ملكا حقيقيا علما للبايع، تترتب على ذلك آثار شنو؟ آثار الملكية، واحدة منها التجهيز. مصنف يقول احنا ما نفترض ملكية حقيقية للبايع، وإنما ملكية تقديرية حتى نصحح الحديث، مو أكثر من هذا. ولذا لا نرتب آثار الملكية على من؟ على هذا، وإنما فقط الغرض من هذا هو أن نقدر ملكية، هاي معنى الملكية التقديرية، نقدر ملكية البايع للتالف قبل التلف شنو؟ أنا ما فهي حتى هاي الملكية أنا ما ليست ملكية حقيقية، وإنما هي ملكية شنو؟ تقديرية لا تترتب عليها الآثار. قال هو مبني على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف لا مجرد تقدير الملك الذي لا بد فيه من الاقتصار، أي في الملك التقديري، على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير. شنو هو اللي أحوجنا إلى هذا التقدير؟ هو أن صحح الرواية اللي تقول يتلف من مال المقدار هذا. أما آثار الملكية الحقيقية بالنسبة للبايع ترتب سوى لا مجرد تقدير الملك الذي لا بد فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير دون ما عدا من باقي آثار المقدر، يعني باقي آثار الملك، الملك البايع، إلا أن يقال بأن التلف من البايع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي. يقول الفسخ هل هو فسخ تقديري أو حقيقي؟ يقول ظاهر الدليل عندما يقول أن التلف من البايع كما قلنا بالملازمة هو معنى أن الفسخ فسخ شنو؟ حقيقي، لأنه لا يكون التلف من مال البايع بعد البيع إلا إذا كان هناك فسخ شنو؟ حقيقي. إذن الرواية اللي تقول يتلف من مال البايع تدل بالالتزام على أن الفسخ حقيقي، إذا كان الفسخ حقيقي يكون الملك أيضا شنو؟ قولوا يا حقيقي، واضح؟ يقول إلا أن يقال ذلك، واضح اللي يقوله؟ لكن المصنف ما يرضى بهذا، يقول أن الرواية ليس فيها دلالة على الفسخ شنو الحقيقي، وإنما فسخ تقديري نفترضه لتصحيح الرواية اللي يقول ماذا؟ أنه يتلف من مال شنو؟ من مال البايع، مو أنه فسخ حقيقي يستلزم الملك الحقيقي. يقول ما يستلزم ملك حقيقي، وإنما يستلزم الملك التقديري اللي معناه شنو؟ هو الملك الذي نفرضه من بعد الاضطرار، لا لترتيب آثار الملك الحقيقية كما هو الحال في سائر شنو الموارد. قال دون ما عداه من باقي آثار المقدر، إلا أن يقال بأن التلف من البايع كما هو مدلول الرواية، تلف من البايع تلف من مال بايعه يدل التزاما على الفسخ الحقيقي. وهذا طبعا مو ما يرضى به المصنف مصر على رأيه، وهو أن الفسخ شنو فسخ يعني الملكية ملكية شنو تقديرية. ثم إنه يلحق بالتلف تعذر الوصول إليه عادة، مو اللي يكون تالف، لا تعذر الوصول إليه وبحكم التلف أيضا يتلف من مالي شنو بايعي، مثل سرقته على وجه لا يرجى عوده. إذا سرقته على نحوين، مرة يرجى عوده هذا مو تلف ما بدا لانفساخ البيع، ومرة لا يرجى عوده هذا بحكم التلف. وعليه تحمل رواية عقب المتقدمة، إن متاع وسرق مو تقل له لابد أن نفترض أن السرقة حيث نزلت منزلة التلف لابد أن تكون سرقة لا يرجع شنو عود المسروق فيها، عليه يحمل رواية عقب المتقدمة. قال في التذكرة ووقوع الدرة في البحر قبل القاض، هم تلف هذا وموجود الدرة ما راحت، يقول كالتلف أيضا شنو يعني ينفسخ البيع ويرجع الثمن إلى المشتري، أي كالتلف. وكذا انفلات الطائر والصيد المتوحش، أيضا انفلاته يعتبر شنو كالتلف. ولو غرق البحر الأرض المبيعة، سير صاروا البحر زاد وغرق الأرض شنو المبيعة قبل شنو قبضها، ولو غرق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل أو كساها رمل، الأرض المبيعة كساها رمل فهي بمثابة التلف. كل المناطق زوال شنو المالية، مناطق زوال المالية بمثابة التلف. أو يثبت به الخيار، هل هو بمثابة التلف يعني ينفسخ البيع ويعود الثمن إلى البيع إلى المشتري قهران، أو لا أنه يعطى الخيار علما للمشتري. قال أو يثبت به الخيار، واضح؟ أو يثبت به الخيار، خيار مقصود به خيار العيب مقصودهم، ها؟ أن انه كان شيء معيب هذا صار، فيثبت خيار العيب المال للمشتري. للشافعية وجهان، الاول والثاني، لكن العلامة يقول اقواهما شنو؟ اقواهما مو العلامة ظاهرا هكذا، هذا مو كلام العلامة، وانا كلام شنو تتمة كلام الشافعية. يعني الشافعية لهم وجهان، اقواهما عندهم شنو؟ الثاني. ولو ربط العبد قبل القبض او ضاع في انتهاب العسكر، عسكر نهب مدينة وضاع هذا العبد في انتهاب العسكر، لم ينفسخ البيع. العلامة يقول لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء شنو العودة المالية، باقي المناط على زوال المالية، هاي ما زالت المالية، واحتمال العودة ايضا موجود، فما ينفسخ العام. انتهى كلام العلامة. وفي التذكرة ايضا لو هرب المشتري، مشتري هرب قبل وزن الثمن، وزن الثمن كناية عن نقد الثمن ودفع المال الى البائع، واضح؟ لو هرب المشتري قبل وزن الثمن، يعني قبل قبض الثمن، اقباض الثمن للبائع، واضح؟ يعني تقريبا نقدر نقول تلف الثمن قبل شنو؟ قبل قبضه من البائع، يعني عكس المسألة الصغيرة. هناك كنا نتكلم عن المبيع، الآن نتكلم عن ما؟ عن الثمن، لأن حرب المشتري يعني ما راح يحصل في البايع، يعني تلف الثمن كأنه وجهه قبل وزن الثمن، وهو معسر. هذا بعد يأكد هذا معسر، هذا المشتري الهارب معسر، ما عدم الإقباض، ما صار إقباض للثمن. احتمل، هذا الاحتمال الأول يقول احتمل أن يملك البايع الفسخ في الحال، فعلا هو البائع يملك فسخ المبيع، شنو البيع في الحال، لتعذر استيفاء الثمن فيفسخ. والصبر على احتمال ثاني، والصبر ثلاثة أيام، مو يفسخ في الحال البائع، وإنما يصبر ثلاثة أيام، إذا ما جاب الثمن يفسخ، والصبر ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يملك الفسخ. ليش هذا الثاني؟ احتمال ثاني للرواية، مقصودة يا رواية، رواية الواردة في خيار التأخير، تأخير الثمن، يصرف ثلاثة أيام ثم يكون شنو صاحب خيار. للرواية والأول أقوى، يا الأول، وهو أنه يملك البائع الفسخ حالا ما ينتظر. ليش يعلل كون الأول أقوى؟ يقول لورودها في الباذل، يعني الرواية الواردة في خيار التأخير ثلاثة أيام واردة في باذل الثمن، مو الممتنع الهارب، فلا تشمل محل الكلام، فلا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام لورودها الرواية في شنو؟ في باذل الثمن، إذا تأخر ولم يدفع الثمن ثلاثة أيام يعطى الخيار المال عندئذ للمشتري، لكن بعد ثلاثة أيام، مو الممتنع اللي هو مع الكلامنا، لورودها في الباذل. وإن كان موسرا، هذا المشتري الهارب قبل وزن الثمن، إذا كان موسرا أثبت البائع ذلك عند الحاكم، قلت ثبت هذه القضية علما عند الحاكم، حتى الحاكم هو يداعي بماذا؟ بالثمن. ثم إن وجد له مالا، وجد للمشتري مالا قضى، يعني أخذ ثمنه من هذا المال، وإلا باع المبيع، يعني البائع يبيع المبيع وقضى منه ويأخذ ثمنه من شنو؟ من ثمن المبيع. والفاضل، هو يقول والفاضل للمشتري، إذا زاد فالشيء يكون يرجع للمشتري بعد أن يأخذ ثمن بين، والمعوز عليه، المعوز عن الناقص، والناقص شنو؟ على المنو؟ على المشتري، يعود به البائع على المشتري. مصنف يقول في غير موضع مما ذكره تأملون، في غير موضع مما ذكره تأملون. ما أسمع. وفي غير موضع مما ذكره تأمل، يعني مما ذكره العلامة في التذكرة من هذين المطلبين اللذين نقلهما المصنف عنه. الأول في قوله شنو سابقا قلوا ياي قبل وفي التذكرة، هم نقل عن العلامة مو قال في التذكرة وقوع الذرة في البحر، هذا واحد. والثاني وفي التذكرة أيضا لو هرب المشتري قبل وزن شنو وزن الثمن. يقول هذا كلام كله في غير موضع منه شنو منه تأمل. واحدة من الأمور هاي مسألة أنه لورودها في الباذل، هاي الرواية صحيحة، الرواية واحدة واردة في تقول المشتري لا يتمكن من الفسخ إلا بعد مرور 3 أيام، هاي واردوية في الباذل، لكن باقي الروايات مطلقة ماكو داعي لتخصيصها في ماذا في الباذل. وهذه الرواية الواردة في الباذل لا تصلح لتخصيص المطلقات الأخرى. ليش؟ لأنه مجرد أنه هذا ما ورد إلها، ما بيها دلالة على المفهوم، ما تنفي واضح هذا عن غير ما وردها حتى تكون مقيدة إلما للمطلقات. واحدة من الأمور المشكلة هذه. قال ثم أن ظاهر كثيرا من الأصحاب أنه لا يعتبر في القبض المسقط للضمان وقوعه صحيحا جامعا لما يعتبر شنو فيه. يقول الظاهر الأصحاب أن القبض الذي يسقط الضمان عن البائع ويوجب انتقاله إلى المشتري هو مطلق القبض ولو لم يكن جامعا شنو للشرائط. فلو وقع هذا مثال أول تفريع على هذه القضية الكلية، أول تفريع، فلو وقع بغير إذن ذي اليد المشتري قبض المبيع بغير إذن البائع، بغير إذن ذي اليد، لأن ذي اليد هو منه البائع، بغير إذن ذي اليد، يقول كفى في رفع الضمان، يكفي هذا في رفع ضمان منه بايع، كفى في رفع الضمان كما صرح به في التذكرة والدروس وغيرهما. هذا تفريع واحد. تفريع ثاني إذا كان القبض غير واجد للشرائط، قال ولو لم يتحقق الكيل والوزن بناء على شنو على اعتبارهما في قبض المكيل. متقدم سابقا ان الكيل في المكيل يعتبر في قبضه شنو الكيل مو معتبرا في قبض المكيل، والوزن معتبرا في قبض شنو في قبض الموزون. فلو قبض المشتري المكيل المبيع بلا شنو كيل، هذا يوجب انتقال الضمان او لا يبقى الضمان على من على البائع باعتبار عدم تحقق القبض. ليش؟ لأن القبض يعتبر فيه شنو الكيل وعلى ما كان. قال ولو لم يتحقق الكيل والوزن بناء على اعتبارهما في قبض المكيل ففي سقوط الضمان بمجرد نقل المشتري قولان. واضح؟ قولان. من ينشأن هذان القولان؟ ينشأن واضح، ينشأن أن الأدلة الدالة على اعتبار الكيل في قبض المكيل والوزن في قبض الموزون مرة نفهم منها أنها ناظرة في اعتبار الكيل في قبض المكيل فقط بالنسبة إلى حكم شنو فقط بالنسبة إلى حكم انتقال شنو انتقال فقط بالنسبة إلى شنو إلى جواز البيع بعد شنو بعد القبض. يعني تقول أن المشتري لا يجوز له أن يبيع ما اشتراه إلا بعد كيله، نظرة فقط إلى هذا الحكم. فالكيل معتبر لكن بالنسبة لمن بالنسبة إلى هذا الحكم، وهو شنو حرمة بيع ما اشتراه المشتري قبل شنو قبل قبضه. هنا تقول لا، القبض مشروط بماذا بالكي إذا قبضه وكاله يجوز له بيعه، وإذا قبضه ولم يكله فلا يجوز له شنو بيعه. ناظر فقط لهذا الحكم. إذا فهمنا الروايات حينئذ لا داعي لتقييد الحكم الآخر وهو الضمان وانتقال الضمان من البائع إلى المشتري، ما في داعي لتقييده بماذا؟ بالكيل، وإنما يكفي فيه شنو القاضي. فإذا قبضه المشتري ولو من دون كيل الضمان ينتقل من البائع إلى المشتري، واضح؟ فإذا لا يتوقف انتقال الضمان على الكيل، وإن قلنا باعتبار الكيل بالقبض، ليش؟ لأن اعتبار الكيل في القبض إنما هو ناظر إلى ذلك الحكم فقط. وفي المقابل لا، قد يقال أنه ناظر إلى كل الأحكام مو فقط إلى هذا الحكم. كل الأحكام لا تترتب أي حكم على القبض إلا بعد شنو؟ إلا بعد الكيل في المكيل والوزن في الشنو؟ في الموزون. ومن هذه الأحكام انتقال الضمان من البائع إلى المشتري لا يترتب على مجرد القبض، وإنما لا بد من الشنو؟ من الكيل أول وزن. قولان، قولان قالت التذكرة في باب بيع الثمار أنه لو اشترى طعاما مكايلة فقبض جزافا، اشترى كيل مكيل هو لكن قبضه شنو؟ جزافا بلا كيل، فاختل شرط شنو؟ الكيل في القبض. هو هذا مع كلامنا. فهلك في يده فهو من ضمان المشتري، ليش؟ لا تلاحظون، لحصول القبض. فكأنه يقول لا يعتبر في انتقال الضمان من البائع للمشتري شنو؟ الكيل. لو قبضه جزافا أيضا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري. هذا يؤيد القول الأول لحصول القبض. وإن جعلنا الكيل شرط، هذا الأول، هنكمل العبارة بعدنا. يقول فهو من ضمان المشتري، ليش؟ لحصول القبض. هذا شنو إذا ما جعلنا الكيل شرطا؟ بالعكس، إذا ما جعلنا الكيل شرطا، وإن جعلنا الكيل شرطا فيه فالأقرب أنه من ضمان شنو؟ البائع. إذن يشترط في انتقال الضمان ماذا؟ الكيل، ولا يكفي مجرد القبض. هذا يدل على الثاني مو على الأول. فالأقرب أنه من ضمان البائع، انتهى. وقد تقدم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا، هذا القول المقابل أنه بمجرد أن يقبض المشتري خلاص يسقط الضمان عن البائع ولو لم يكله ولو من دون كيل. سقوط الضمان هنا بناء على اشتراط الكيل شنو في القبض. بالرغم من اشتراط الكيل في القبض مع ذلك يسقط شنو؟ يسقط الضمان عن البائع بمجرد القبض. يقول ولا يخلو عن قوة. من هذا يقول؟ مصنف يقول هذا الأخير عن جامع المقاصد لا يخلو عن قوة، ليش؟ لما قلناه من أن الروايات الدالة على اشتراط الكيل ناظرة إلى حكم جواز البيع قبل القبض وعدم جوازه. يقول هذا الجواز الحرمة أو الكراهة لا ترتفع إلا بالكيل، ما ناظرة إلى كل الأحكام. فالضمان ينتقل حينئذ إلى المشتري بمجرد القبض ولا يتوقف على من؟ على الكيل. هذا يقول لا يخلو عن قوة. وصلى الله على محمد.